هلا صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا يغشى وما إلى ذلك. أفتان أنت يا معاذ؟ إذن التقصير المخل، التطويل الممل، الطين، شدة الطين والواحد، الطين والواحد في الأرض يتعذر على المرء أن يمشي، أن يصل إلى المسجد. أيضا أكل الثوم والبصر وما كان على شاكلتهما، شدة الظلمة، نعم، المطر ما ذكره؟ المطر، السفر، نعم، بقي شيء؟ خلاص كده انتهى؟ يقول بارك الله فيكم، يقول سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم المطير، فذكر نحو حديث ابن علي. من ابن علي؟ إسماعيل السبب معنا في الإسناد هذا. وقال وكرهت أن تمشوا في الضحض والزلل. قال وحدثناه عبد بن حميد أبو محمد الكشري، قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة، قال حدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم المطير بنحو حديثه. وذكر في حديث معمر فعله أو فعله من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر الدليل والقدوة لكي تحصل الثقة بالجواب، فإنه قد أحال في فعل هذا على النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء به واتساء. قال وحدثناه عبد بن حميد، قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال حدثنا وهيب بن خالد، قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث، قال وهيب لم يسمع منه، قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم الجمعة في يوم مطير بنحو حديثه. قال باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حين توجهت، حين توجهت، هذا بخصوص النافلة سواء كان نافلة الليل أو نافلة النهار لا بأس أن يصليها الرجل على دابته سواء استقبل القبلة في بداية الصلاة أو لم يستقبل، الأمر فيها سهل. ويستحب أن يستقبل القبلة في أول الصلاة وبعد ذلك لا حرج عليه. أما الفريضة فالأصل أنها تصلى والإنسان نازل على الأرض، هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا اضطر الإنسان وهو راكب دابة وما هو من الوسائل الحديثة في هذه الأيام مثل الطائرة ولا يتمكن من الصلاة على الأرض، فلو أن يصلي على مقعده في الطائرة أو مكان على شاكلتها. إذا كان الإنسان ستهبط الطائرة ولا زال في الوقت بقية فيؤخر الصلاة، إذا كان ستنزل الطائرة تهبط تستقر ولا زال في الوقت متبقى زمن يكفي لهذه الصلاة فلا يصلي في المقعد، إنما ينتظر حتى ينزل. إذا لم يكن له هذا متيسرا فيصلي على مقعده في الطائرة لا حرج عليه في هذا، وإن صلى إلى غير القبلة فهو في هذا معذور. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته المراد صلاة التطوع حيثما توجهت به وقفت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثني عبيد الله بن عمر القوارير قال حدثني يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه قالوا فيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله المراد فثم جهة القبلة التي تستقبلونها في حالة الضرورة أو إذا التبس عليكم الأمر فلم تدروا أين اتجاه القبلة بسبب غمام أو ظلمة الليل أو نحو هذا. وقوله فثم وجه الله ليس المراد به الصفة الذاتية الخبرية التي هي صفة الوجه كما ذكر هذا مجاهد وغيره من السلف ورجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأينما تولوا فثم هذه إشارة إلى المكان فثم إشارة إلى المكان الله سبحانه وتعالى في جهة العلو فوق العرش بذاته وصفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. قال حدثناه أبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قالوا فيه إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجوم فيها وأنت هلالها. إذا صار عبد الله من مروة ليلة وقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. كان من بلاد مر جمع خصال الخير كان مجاهدا كان عابدا كان فقيها محدثا حافظا مبطنا جوالا كريما سخيا صاحب شيمة ومروءة وما إلى ذلك. مر ذات يوم ومعه موكبه من الطلاب والتلاميذ الذين يكتبون عنه الحديث فكان لموكبه غبار في السماء فنظرت أم ولد لهارون الرشيد فقالت موكب من هذا؟ فقالوا لها هذا موكبه عبد الله بن المبارك. قالت والله إن هذا لهو السؤال هذه هي السيادة سيادة العلم هذا هو السؤال ليس بملك هارون الرشيد السيادة بالعلم والفضل والصلاح ليس بأمر الولاية والسلطنة والخلافة. ذهب له رجل من بلاد بغداد قاصد النار فعندما أقبل على ابن المبارك وجده مقبلا على طلابه وتلامذته من آل مر وقد نالوا منه حظا وهو رجل غريب فأنشد قائلا خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كياتي أهلي وعرسي وإخواني تركتوني وجئت نحوك من تلك المفازات أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لدغ حياتي مستوفزات لها رقص مشوهة أخاف صلتها في كل ساعة. يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا بالعشيات. يا أهل مر أعينونا بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات. فإنا معشرا صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فلما سمع عبد الله بن مبارك هذه الأبيات حن له وحدثه: يا ابن المبارك تبكيني برنات. هذا الرجل جاء مرتحلا تاركا أهله وعرسه ودويه ومشى إلى عبد الله بن مبارك يسمع الحديث. خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنتي، خلفتها بالليل سحرا لم أرى ففي فؤادي منها شبه كياتي. أهلي وإخواني عرسي تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات. مشى من بغداد إلى بلاد مارو يسمع من عبد الله الحديث. نعم، يقول بارك الله فيكم: وابن أبي زائدة ها قالوا حدثنا ابن نمير، قال حدثنا أبي، كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه في حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة. ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. معناه يعني لك أن تستقبل غير القبلة إذا كان هذا في النافلة، هذا أمر إذا التبس عليك الأمر بعد اجتهاد وسؤال، إذا التبس عليك الأمر نزلت قرية فلم تدري أين اتجاه القبلة وتريد أن تصلي الفريضة وليس هناك من تسأل، أو سألت فدلك رجل على الجهة الخطأ وصليت صلاتك صحيحة، أو كنت في ليلة ذات غمام وسحاب أو ظلام صليت حسبما أداك اجتهادك، فلما أصبحت تبين لك أنك صليت إلى غير قبلة، لا تعيد الصلاة، لا تعيد الصلاة. أو كان الإنسان مقيدا لا يستطيع أن يستقبل قبلة، أو كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يستقبل قبلة ويتحرك فيصلي على حالته، فيصلي على حالته. هنا يأتي قول الله: فأينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله. وإلا الأصل اشتراط استقبال القبلة في حال القدرة، لأن من الشروط التي تسقط عند العجز استقبال القبلة، يسقط عند العجز. عندكم ستر العورة يسقط عند العجز، عندكم استقبال القبلة يسقط عند العجز، عندكم العجز عن التطهر يسقط طهارة. طيب النية لا تسقط في حالة ما، شروط صلاة النية، شروط صحة صلاة النية لا تسقط النية في حالة ما، أنا بخلاف بقية الشروط التي شروط صحة صلاة تسقط عند العجز. فإذا عجز عن استقبال القبلة يصلي على حالته. فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال في هذا: نزلت، أي هذه السورة وما شابهها. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري قال قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، وخيبر على شمال المدينة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلتي حيثما توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. قال حدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها قال حدثنا ابن الهاد أسامة أو يزيد بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد الفقيه المصري قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري عن سلم بن عبد الله عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه ليصلي عليها المكتوبة. قال وحدثنا عمرو بن سواد قال حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال وحدثني محمد بن حاتم المعروف بالسمين قال حدثني عفان بن مسلم والصفار قال حدثنا همام بن يحيى العودي عن قال حدثنا أنس بن سيرين قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار وجهه ذلك الجالب وأومى همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر.
شيخ
نعم تفضل.
الصلاة النافلة على الدفة غير السفر
لا يشمل كما كنا من قبل السفر والحضر لا بأس. بسبب المطر الشديد والوحل وما إلى ذلك لا بأس. كذا الجمع للمرض ولو كان في الحضر. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا قال الإمام أحمد فيه ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى. قال قرأت على مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل بالسير جمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد بالسيف أي تواصل ولم ينزل في أثنائه جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشرف. ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد بالسيف جمع بين المغرب والعشاء له أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير. وأما ما يسمى عند بعض الفقهاء بالجمع السوري فإنه في مشقة وليس هو من السنة. الجمع السوري معناه أن ينتظر حتى يكون آخر وقت الصلاة مثلا صلاة الظهر فينتظر حتى يبقى منها لحظات فيكون صلاة الظهر فلما ينتهي من صلاة الظهر يكون دخل وقته العصر فيبدأ يصلي العصر فيكون جمع بين الصلاتين ويسمى هذا الجمع الصوري لا الحقيقي وهذا ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أن هذا رخصة تصلي إما في وقت الصلاة الأولى وإما تنتظر لما يخرج وقت الصلاة الأولى ودخل وقت الصلاة الثانية فتصلي وتجمع. أما هذا الجمع الذي يسمى الجمع الصوري فيه مشقة وتحري وحرج للأمة فلا ينبغي فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا حقيقيا لا جمعا صوريا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو النقد كلهم عن ابن عيينة. قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري وهو سفيان بن عيينة عن سالم عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد بالسير. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهم، فإذا زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. الملاحظ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه أنه لم يكن يجمع إلا إذا كان يجد به السير، يعني يتواصل، لم يكن ينزل في أثناء سفره. وهذا هو الأحسن، أن الجمع في السفر رخصة عارضة، رخصة عارضة، عندما يعرض لك الأمر تجمع. أما أنت نازل في الفندق وأنت صحيح مسافر، أنت حكمك حكم مسافر، لكن أنت نازل في الفندق صلي كل الصلاة في وقتها، لست بحاجة إلى الجمع، إنما أنت بحاجة إلى الجمع إذا تواصل المسير، إذا تواصل المسير، كما في هذه الأحاديث: كان إذا جد بالسير جمع. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. قال: حدثني عمرو الناظر قال: حدثنا شباب بن صوار المدائني قال: حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن عقيل بن خالد عن الزهري عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قالوا: حدثنا أبو الطاهر وعمرو بن سواد قال: حدثنا أخبرنا ابن وهب أبو محمد قال: حدثني جابر ابن إسماعيل عن عقيل ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء، يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب أو حين يغيب الشفق. والمراد الشفق الأحمر الذي هو منتهى نهاية صلاة العشاء، وإلا الشفق الأبيض يستمر طويلا. هنا سؤال يقول: إذا خرج من الإنسان أثناء الصلاة دم فما حكم هذا؟ ومعلوم أن من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن، ومعلوم أن الدم نجس. الجواب: إذا خرج الدم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة من أحد السبيلين فهو ناقض، ناقض للطهارة، ويجب أن تأتي بها. معنى في الصلاة طهارة، الطهارة من الحدث، هذا شرط المقصود الاغتسال والوضوء. الطهارة بمعنى طهارة البدن والثوب والبقعة، هذا شرط آخر. لكن العلماء في مثل الدم إذا نال الثوب يعفى عن مثل هذا، لأن المسلمين لا يزالون يصلون في جراحتهم، لا يزالون يصلون في جراحتهم. ففي مسند مصنف ابن أبي شيبة أن ابن مسعود وغيره ذبح دجاجة فتناثر دمها على ثوبه، فقام ودخل الصلاة ولم يتوضأ ولم يغسل موضع الدم من الثوب. مثل هذا يبتلى به الناس فيتسامح فيه، فمتى ينقض الدم إذا خرج؟ ينقض إذا خرج من أحد السبيلين. أما إذا كان من غير السبيل أحد السبيلين كجرح أو ما إلى ذلك، كان ابن عمر إذا ربما يقوم في الصلاة يحك بثرة في جسده فيخرج منها شيء من الدم فيمضي في صلاته، فيمضي في صلاته ولا يخرج ولا يتوضأ. بهذا يعني يتضح لكم الجواب على مثل هذا السؤال، كثيرا ما يعرض لأحدنا. يلي هذا إن شاء الله أيها الأخوة الكرام باب الجمع بين الصلاتين في الحضر وما يتعلق به من أحكام وشروط وقيود إن شاء الله نؤخره الحصة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.